الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنظرا إلى أن بعض الإخوة طلبوا مني عدم الاستطراد حتى نستطيع أن ننهي الكتاب في الوقت المحدد الذي حددناه في الأول، فارتعوا أن نقتصر على شرح عبارات الكتاب، ثم إذا جينا في الكتاب الذي بعده نطول شيئا قليلا. إن شاء الله أنتم موافقون. زين، إذن يكفي من الحقيقة والمجاز من القلادة ما أحاط بالعنق، فما ذكرناه فيه إشارة، ومن أراد الزيادة يرجع إلى كتابنا امتعذ والعرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن، فإن فيه جمع كلام شيخ الإسلام من مؤلفاته كلها في موضع واحد. نبدأ اليوم في الأمر والنهي، وهو صلب مهم جدا مما يتعلق بالأصول، فينبغي لنا أن نفهمه وأن ندركه، فأرى أن هذا من الأشياء المهمة جدا التي ينبغي لطالب العلم أن يتقن هذا الباب إتقانا عظيما.
قال رحمه الله تعالى: الأمر، تعريف الأمر، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقول عن قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب الترك، لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاب يشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقوانين.
يقول رحمه الله: الأمر، هنا يتكلم عن الأمر والنهي. كما مر معنا فإن الكلام منقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. والإنشاء هو الطلب، والطلب تحته ثلاثة أنواع: إما طلب بالفعل، وإما طلب بالترك، وإما التماس. فصار الطلب شاملا لهذه الأنواع كلها. الطلب، الإنشاء هو الطلب، والطلب إما أن يكون طلبا بالإيجاد وهو الفعل، أو طلبا بالترك وهو النهي، أو مجرد التماس. ثم إن الأمر أحد أنواع الطلب، الأمر أحد أنواع الطلب. ما الفرق بين الأمر والطلب؟ الطلب إن كان من الأعلى إلى الأدنى سمي أمرا. الطلب تحته ثلاثة أنواع: الطلب إن كان من الأعلى إلى الأدنى سمي أمرا، وإن كان من مساو سمي التماسا، وإن كان العكس من الأدنى للأعلى سمي دعاء. إذن هذا الأمر ممكن أن نقول إنه ثلاثة أنواع، أو الطلب ثلاثة أنواع. الأمر إذا كان من الأعلى إلى الأدنى هذا هو الأمر، إذا كان الأمر من المساوي هذا يسمى التماسا، إذا كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء. الأمر في اللغة معناه الشأن، في اللغة الشأن، والشأن كذا وكذا، يعني الحال كذا وكذا. وأما هنا في الاصطلاح، في اصطلاح أهل اللغة لما يقولون الأمر، ماذا يقصدون بكلمة الأمر؟ أمر فلان بأمر، أو ماذا يقصد علماء الأصول بقولهم الأمر؟ قال: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. إذن قول تضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أربع كلمات: قول ثم يتضمن ثم المضاف مضاف إليه طلب الفعل ثم الجار والمجرور على وجه الاستعلاء. أربع كلمات كل كلمة منها لأجل مقصد معين. وعرفه بمثال فقال مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. أقيم الصلاة أمر بصيغة الجمع، أقم الصلاة طرفي النهار أمر بصيغة الفرد. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تشاورا ولا تختلف أمر بصيغة التثنية. فعظوا، وإذا كان صيغة النساء أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إذن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. أربعة كلمات. قال فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معنى. لو أن إنسانا أشار بيده لابنه يعني قم سكر أغلق الباب، إشارته أفاد المعنى معنى أغلق الباب، لكنه لا يسمى أمرا. لما؟ لأنه يمكن للمشار إليه أن يقول ما فهمت، ماذا تريد؟ أما الأمر لابد أن يكون واضحا. ولهذا فإن قول الأصوليين الأمر قول فيه رد على من يزعم أن هناك شيء اسمه كلام نفسي لله جل وعلا، رد على من يزعم أن هناك كلام نفسي، لأنه لو كان كلاما نفسيا فكيف يفهم الأمر؟ كيف يدرك الأمر؟ لا يمكن ذلك، لأن الأمر لا بد أن يكون قولا وإلا ما يسمى أمرا. هذا القول إما أن يكون منطوقا للمتكلم معه، وإما أن يكون مسموعا للمتكلم معه. قول قال فخرج بقولنا قول الإشارة. ولذلك قال الله جل وعلا عن زكريا عليه الصلاة والسلام أنه خرج على قومه وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طيب كيف أوحى؟ أفهمهم بالإشارة. وهنا لما ذكر الله عز وجل ما فهم من إشارته من التسبيح فعلمنا أن هذا فهم من الإشارة، وقد يكون المشار إليه يفهم الإشارة وقد يكون لا يفهم الإشارة. أما الأمر فصيغته واضحة جلية لا لبس فيها. ومن هنا ندرك أن الإشارة هو كلام ليس على الإطلاق، وإنما هو باعتبار أنه يدل على معنى والمعنى يمكن التعبير عنه، فبهذا ليس هو كلام. الإشارة فعل، الإشارة هو من باب الأفعال، ولكن هذا الفعل قد يدل على منطوق يفهمه المتكلم معه المخاطب معه. قال وخرج بقولنا طلب الفعل، أي الجملة إيش؟ لا بس ما ذكر قول يتضمن، أيوة ما ذكر كلمة يتضمن. هل الأمر، هذه مسألة أصولية ولا نريد الدخول فيها إلا من حيث الإشارة كما اتفقنا. كلمة يتضمن هذه تحت مسألة أصولية، هل للأمر صيغة أو لا؟ فمن قال إن هل للأمر صيغة أو لا، فمن قال للأمر صيغة قال إنه بمنطوقه يدل على كذا وكذا، إنه بإيش؟ بمنطوقه يدل على كذا وكذا. ويؤكد هذا المعنى أن صيغة الأمر افعل للمفرد، افعل للمثنى، افعل للجمع، افعلنا للمؤنث المخاطبين مخاطبات، وافعلي للمخاطبة الواحدة. إذن الصحيح أن الأمر له صيغة. كما أن النهي له صيغ. ولذلك كلمة يتضمن فيه نوع تجوز يذكره الأصوليون، ولكنه لا يؤيد قول من يقول إن للأمر صيغة، قول يدل على طلب الفعل على وجه الاستعلاء بدلالة المطابقة وليس بدلالة التضمن. أما يتضمن فهذا تجوز في اللفظ، وكأن فيه نوع ميل إلى قول من يقول بأنه ليس للأمر الصيغ، وليس هذا مذهب شيخنا رحمه الله رحمة واسعة. فإذن هو عبر بهذا التعبير ولا يريد دلالة التضمن، وإنما يريد أن هنا لفظ ومدلول اللفظ دال على طلب الفعل، فكلمة تضمن مقصوده مدلول اللفظ، ليس معناه أن صيغة الأمر لا تدل على الطلب بنفسه، ليس هذا مراد. إذن عرفنا معنى يتضمن أي يدل، أحسن شيء نفسر بإيش؟ بيدل. قال طلب الفعل، قال فخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. هنا سؤال مهم جدا، ما الفرق بين الفعل وبين الترك؟ لو نلاحظ الإنسان حينما يفعل فإنه يحتاج إلى أربعة أمور، حينما يفعل يحتاج إلى أربعة أمور، يحتاج إلى إرادة محركة للفعل، وقوة فاعلة تسمى قوة فاعلة، وآلة للفعل أيا كان نوع الفعل. إذن إرادة فاعلة، إرادة تتجه نحو الفعل، قوة قادرة على إيجاد الفعل، آلة لمباشرة الفعل، الثالث عدم وجود المانع. أي فعل يفعله الإنسان هو بحاجة إلى هذه الأمور الأربعة. لو نظرنا إلى هذا نجد أن الفعل فيه نوع كلافة، يعني تحتاج إلى أربعة أمور. فالفعل شيء لا بد من إيجاده، لا بد من إيجاده لأنه حدث، الفعل حدث سواء كان الحدث بقول أو بفعل هو حدث. أما الترك لا يحتاج، لا يحتاج لا إلى قوة فاعلة ولا إلى آلة للمباشرة ولا إلى المانع، يحتاج إلى شيء واحد، عدم وجود الإرادة. صار أسهل ولا لا؟ ومن هنا ندرك المسألة التي اختلف فيها الأصوليون، أيهما أعظم، ترك الفعل أعظم والارتكاب المحظور أعظم؟ من هذه الحيثية إذا نظرنا ترك الفعل أعظم، لأنه يدل على عدم وجود إرادة، عدم وجود قوة، عدم وجود مباشرة، مع عدم وجود المانع. أما ارتكاب المحظور فإنه يدل على فساد في الإرادة كان بناء على ذلك وجود المنهي. على كل حال ليس هذا مسألتنا. مسألتنا الآن هل الفعل الأمر إيجاد الفعل والنهي عدم إيجاد الفعل، هل حينئذ يكون النهي شيئا عدميا؟ كيف، سؤال أيضا آخر ذكره الأصوليون، كيف يتوجه الخطاب إلى العبد أن لا يوجد شيئا عدميا؟ يتصور لأنه مخاطب بأن لا يوجد شيئا عدميا تحت قدرته، ولذلك ما في تناقض. ولذلك نحن نسأل الآن هذا السؤال المهم جدا، حينما يأمرنا الله جل وعلا بترك شيء ما، ما في أسهل من الترك، لكن لمن وفقه الله جل وعلا أمر سهل. فارتكاب المحظورات هو في الواقع ترك المحظورات في الواقع ليس فيه أي مشقة على العبد، ما نسميها كلفة
ولا كلافة نسميها مشقة، ما في أي مشقة، إنما يوجد نوع مشقة إذا لم يكن القلب مسعدا بالطاعة، يوجد نوع مشقة في إيجاد الأفعال، يوجد نوع مشقة في إيجاد الأفعال. إذن نقول القول يقول لأن النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد. نعم، النهي ترك، يعني بمعنى إرادة لا تتوجه، وأما الأمر المراد بالفعل الإيجاد، أن توجد شيئا لم يكن. فكلمة الإيجاد يشمل القول المأمور به. إذن كلمة الإيجاد، ما تظن أنت تقول الأمر قول يتضمن طلب الفعل، طيب الله أمرني أني أقرأ الفاتحة، هذا مو قد يقول هذا مو فعل، لا، إيجاد القول المأمور هو فعل. فقراءتك الفاتحة في الصلاة فعل، وإن كان فعلا لفظيا، لأن الأفعال إما أن تكون بالعين أو بالأنف أو بالفم أو بالأذن أو باليد أو بالرجل أو بالكل، فالفعل متصور. إذن هنا قال والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. أنت لما تتلفظ بالأقوال المأمور التي أمرت بها فأنت امتثلت الأمر. لا يقول قائل أين الفعل، نقول إيجاده للقول المأمور فعل، لأنه بحاجة إلى الأمور الثلاثة والرابعة. لما نقول لإنسان قم أذن، الآن أمر لا بد منه إرادة، لا بد من القوة الفاعلة، لا بد من الآلة المباشرة اللسان، ولا بد من عدم المانع. إذن سيتلفظ بأقوال، هذه الأقوال هي في حقيقتها أفعال للسان. قال وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس. قلنا الالتماس يكون ممن؟ من المساوي، من أنت تقول لصاحبك اذهب إلى البقالة، لما تقول اذهب إلى البقالة فأنت لا تعني أنك تعمره أمرا إذا لم يفعل فأنت ستعاقبه، لأنك لا تستطيع معاقبة من هو مثلك، إنما يعاقب السيد عبده. الله جل وعلا حينما يأمر فهو السيد الكامل في سؤدده، وهو أحد معاني الصمد. الصمد بمعنى السيد الذي كمل سؤدده، كما قال ابن عباس، ونحن عبيده، فأمره لنا على وجه الاستعلاء، أما أمر أحدنا لأحدنا فهو التماس. على هذا نضرب مثال، أمر المدير لك في العمل إيش؟ أمر وليس التماس. طيب وإذا صاحبك معك في المكتب طلب منك شيء؟ التماس. وإذا الفراش الذي دونك في العمل طلب منك شيء؟ دعاء. إذن هذا واضح. ومن الأمثلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل على غير وجه الاستعلاء كثير، هذا في القرآن، لكن الالتماس مثل قول موسى عليه الصلاة والسلام للخضر، فوجد فيها رجل، شل الآية، لا لا لا، قبل القصة، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، إلى الآن ما جاء الأمر، لا قبلها فوجد، فوجد إيش؟ أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. هنا فلا تسألني من الخضر لموسى أمر، لأنه هو المعلم وهو المتعلم. فلما جاء قال له موسى عليه الصلاة والسلام في الأخير، قال إنك قال سأنبئك قال إن سألتني عن شيء بعده فلا تصاحبني. هذا النهي. قد بلغت من لدني عذرا. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقم. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. طيب ما جاء الالتماس؟ وين الالتماس اللي ذكرنا؟ ها؟ لا لا هذا أمر. ها؟
اغفر لي ولأخي.
وين اغفر لي؟ هذا دعاء. هذا نهي. لا نريد في القرآن. أنا مر معي في قصة الخضر مع موسى. بس هذا صيغة يعني أمر على طلب ليس أمر جازم. نعم أحمد. لا لا تؤاخذني. أحسن. لا تؤاخذني هذا نهي الآن. لكن هل هو أمر جازم نهي جازم ولا التماس؟ التماس. هذا التماس. نعم. ممكن دعاء لأنه هو تلميذه يعتبر.
لو لا دخلت جنتك شيخ صاحب الجنة.
قلت ما شاء الله. قلت أمر يعني قل يعني بمعنى ممكن
تساوي.
ممكن ممكن في التساوي. نعم صحيح. طيب أما الدعاء فهذا كثير في القرآن مثل قولنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا. وأنا كنت إلى أن كان عمري تقريبا 14 كنت أستشكل كيف نحن نقول لربنا اغفر لنا اغفر لنا. كنت أستشكل هذا عجيب جدا. ها؟ إلى أن يعني أوقفني أحد مشايخنا على أن الأمر من الأدنى إلى الأعلى هو التماس. ها؟ هو دعاء. لأننا لو لم نأتي بصيغة الأمر هنا النكتة لو لم نأتي بصيغة الأمر لدل على الاستغناء. فوجب أن نأتي بصيغة الأمر حتى يدل على الحاجة. ها؟ وللحاح. ولذلك جاء في الحديث لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. لا وليجزم وليعزم المسألة كما جاء في الرواية ليعزم المسألة صار عزم. قال وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. طبعا صيغة الأمر صيغ الأمر هذا سيذكره الشيخ. فلا بد أن ندرك أن هناك صيغ للأمر. صيغ الأمر منقسمة إلى قسمين الصيغة المجردة والصيغ المحتف بالقرائن. هذا من حيث التقسيم الأولي. الصيغة المجردة ولها أربعة صيغ معروفة والصيغة المحتف بالقرائن. الصيغة المجردة من القرائن أيا كان صيغها فالأصل فيها أنه مفيد للأمر. أما الصيغ المحتفة بالقرائن فهي بحسب قرينتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى صيغ الأمر. صيغ الأمر أربع. الأول فعل الأمر مثل اتلو ما أوحي إليك من الكتاب. الثاني اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الرابع المضارع المقرون بلام الأمر مثل
لتؤمنوا
بالله ورسوله. وقد يستفاد طلب الفعل غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو ينتهى فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب.
هذه صيغ الأمر. الصيغ الأمر بعض الأصوليين يقسمون صيغ الأمر إلى صيغ أصلية وصيغ فرعية. الصيغة الأصلية للأمر هي افعل. افعل للمفرد وافعلوا للجمع وافعلي للمؤنثة وافعلنا للجمع جمع الإناث. هذا هو الباب في صيغة الأمر. وأما الصيغ الفرعية فبعضهم يجعل صيغ الفرعية هي الصيغ الأخرى التي تدل على الحتم واللزوم والفرضية وليست بصيغة إفعل، مثل المصنف قال اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة، فكلمة حي على الصلاة يعني أقبلوا على الصلاة، أحيوا أنفسكم بالصلاة، هذا المراد، أحيوا أنفسكم بالصلاة. فإذا اسم فعل الأمر يدل على فعله، مثل لما يقول الإنسان سبحان الله. الآن تأمل، سبحان الله هو خبر، هل أنت تريد فقط مجرد الخبر أو تريد التنزيه؟ يعني قال العلماء سبحان الله بمعنى أسبح الله تسبيحا، أسبح الله تسبيحا. فإذا صيغ اسم فعل الأمر هذه مفيدة لمعنى الفعل، مفيدة لمعنى الفعل. الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر هو المصدر المضاف الذي عمل، المصدر المضاف الذي عمل. المصنف رحمه الله ذكر له مثال، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. كيف يعني ضرب الرقاب؟ قد يقول قال يستشكل، يقول هذا مجاز، يقول ما في مجاز، قال كيف؟ قال فضرب الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هذا قلنا لا، هو مصدر ناب مناب فعله، مصدر قام مقام فعله. فضرب الرقاب يعني أضرب الرقاب، لا تضرب الأيدي، لا تضرب الأرجل، لا توجه إلى الرقاب مباشرة حتى ينهزم العدو وتكسر تنكسر شوكتهم، وبهذه الطريقة يعني تكون النصرة قريبة بإذن الله جل وعلا. إذن فضرب الرقاب يعني اضرب الرقاب. الصيغة الرابعة قال المضارع المقرون بلام الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. فيقول المصنفون يقول لتؤمنوا، هذه اللام تسمى لام الأمر ودخلت على الفعل المضارع، وبعدها أن مضمرة وجوبا لأن أصلها تؤمنون بالله، دخل عليها دخلت على الكلمة اللام فصارت لتؤمنوا أي لأن تؤمنوا. ومثله قوله جل وعلا ثم ليقضوا تفثا، ليقضوا، اللام هذه دخلت على المضارع يقضوا فصيرت المضارعة بمعنى الأمر. أصل المضارع هو لا يدل على الطلب، المضارع إما يدل على حدوث الفعل الآن أو على حدوث الفعل في المستقبل، فإذا دخل على المضارع لام الأمر صيرت المضارعة إلى أمر واجب وجودي بعد التلفظ أو حين الطلب. فإذا اللام هذه تغير صيغة المضارع فتصير المعنى إلى الأمر. نعم، لام إيه؟ لا ما يلزم، هي ممكن يعني وليشهد، هذا لام أيضا لام الأمر، لكن بحسب الذي قبله، بحسب الذي قبله يمكن تكون إيش متحركة، يمكن تكون ساكنة، ما يضر. مثل ثم ليقضوا تفثهم، اللام ساكنة، لتؤمنوا بالله ورسوله، اللام هنا ليست ساكنة لأن ما في قبلها شيء لابد أن تحرك. فعلى كل حال هو بحسب السياق في القرآن، وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر. هذه هي الصيغ الأخرى التي تدل على الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض. الآن ما دام وصف بأنه فرض انتهى، صار الأمر، لأن ما مفاد الأمر؟ مفاد الأمر أنه لا مفر منه، لا بد من إيجاده. طيب إذا جاء بصيغة الخبر، ها؟ قد فرض الله لكم. خلاص الآن جاء كلمة فرض صار بمعنى اللزوم، تحلة أيمانكم. طيب إذا جاء كلمة الفرض فهو يفيد الحتم واللزوم. إذا جاء كلمة الواجب كذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، فقوله لوجبت أي صار مأمورا الحج كل سنة، صرتم أنتم مخاطبون بالحج كل سنة، لكان صيغة الأمر حجوا كل سنة. ومثل هذا ولله على الناس حج البيت، فقوله وللناس ولله على الناس حج البيت، فهذا يدل على أن الاسم الآن اسم الفعل هنا يراد منه ماذا؟ يراد منه الفعل، أي لله على الناس حجوا البيت، حجوا البيت. لكن كلمة ولله على الناس هذه كلمة على الناس أفادت الفرضية، فصار بمعنى حج البيت لازما. ومثل ذلك كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم صار كلمة كتاب الله عليكم أي فرض الله عليكم، فهذه أيضا أفادت الوجوب. مثل كلمة مندوب، إن الله انتدب كذا وكذا، يعني شيء انتدب قد يكون بمعنى اللزوم أيضا، قد يقول قائل كيف مندوب ويكون بمعنى اللزوم، هذا يأتي له قرائن. وانتدب الله لمن خرج في سبيله هذا خبر، أو طاعة. نعم إذا أخبر الله عز وجل أن هذه طاعة فقد يكون المراد منه الوجوب واللزوم والأمر، هذا موجود في القرآن وفي السنة. أو يمدح فاعله، مدح الفاعل قد يكون على المندوب وقد يكون على الفرض، كذلك المندوب نفسه قد يكون على أمر شيء مستحب وقد يكون على شيء واجب. كذلك كلمة الطاعة، كلمة الطاعة قد تطلق على الفرض وقد تطلق على المندوب المستحب. كذلك أو يذم تاركه، لما يذم تارك الأمر، تارك الأمر إذا ذم دلنا على أو أن من ترك هذا الشيء وذم علمنا أن هذا الشيء مأمور به. إذا ذم الشارع مثلا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، علمنا أن المأمور به هنا هو أن يأمن، كأنه قال في المعنى أمنوا جيرانكم من بوائقكم. كيف علمنا هذا؟ لأن الشارع ذم فاعل هذا الشيء ودلنا بمفهوم المخالفة على أن هذا الشيء واجب تركه وهو إيذاء الجار. أو يذم تاركه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذم تارك الجماعة، لما ذم تارك الجماعة قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر غلماني فيجمع حطبا ثم أذهب إلى الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الآن ذم هؤلاء التاركين، علمنا أن الجماعة مأمور بها، أن الجماعة مأمور بها، لأن الله جل وعلا لا يذم التارك لمجرد كونه مندوبا، هذه قاعدة، الشارع لا يذم تارك المندوب، هو يمدح فاعل المندوب ولكن لا يذم تارك المندوب. ولهذا قاعد شيخ الإسلام قاعدة عظيمة جدا في أول كتاب الإيمان، وهي أن كل ما جاء فيه نفي الإيمان فإنه دليل على أن المنفي أمر واجب أو محرم، ما يمكن إلا هذا. فالشارع لا ينفي الإيمان لمجرد عمل مستحب، لا ينفي الإيمان. إذن هذه مسألة واضحة، لا بد أن ندرك أن مدح الفاعل على الفعل قد يكون على فعل مندوب وقد يكون على فعل واجب، أما ذم التارك فلا يكون إلا على ترك واجب. مثل هذا أيضا كلمة حق أضيفوها، فهي من الصيغ التي تدل على طلب الفعل على وجه اللزوم. قال: أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. نعم، إذا ترتب على فعله ثواب وعلى تركه عقاب فقطعا هو ماذا؟ فرض، هو أمر. أما إذا ترتب على فعله ثواب ولم يترتب على تركه عقاب فليس أمرا، فماذا يكون حينئذ؟ مندوبا كما مر معنا. نعم. قوله ما تقتضيه صيغة الأمر، هذه مسألة مهمة جدا وعظيمة. ما تقتضي يعني ما تدل عليه، مثل ما اتفقنا في المعنى، ما تدل عليه صيغة الأمر. لما أنت تقول افعل كذا، ما هو الشيء الذي يترتب على هذا الأمر؟ هذا المقصود بالاقتضاء هنا، وليس المقصود دلالة الاقتضاء، وإنما المقصود ما هو من لوازم الصيغة، ما هو من دلالات المنتجات للصيغة. ماذا تقتضي صيغة الأمر؟ ما يعني مثل ما ذكرنا، ما تقتضيه صيغة الأمر، ما دلالة صيغة الأمر، نتاج صيغة الأمر. قال: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به. اكتبوا عندها: وهذا هو الأصل في الكتاب والسنة، صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به، وهذا هو الأصل عند الإطلاق في الكتاب والسنة. قال: والمبادرة بفعله فورا. إذن صيغة الأمر، صيغة الأمر مقتضية لأمرين، دالة على أمرين، أحدهما وجوب المأمور، والثانية المبادرة إلى فعله فورا. هنا مسألة ثالثة، وهي: هل صيغة الأمر دالة على التكرار أو على المرة؟ فصارت المسائل الآن ثلاثة: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب، هذه واحدة، وجوب المأمور، والمبادرة بفعله فورا هذه الثانية، وهل تقتضي المرة أو التكرار هذه هي الثالثة. استدل الشيخ رحمه الله على أن صيغة الأمر مقتضية الوجوب بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي الأمر هنا المراد؟ ما لكم؟ ها؟ في المطلق، أحسنت، هنا الأمر المطلق، فدلنا على أن الأصل في الأمر هو الإطلاق، على أن الأصل في الأمر هو الوجوب، لأنه ذكر أمرا مطلقا، ما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الذي بالغ فيه، ما قال هذا الكلام، ما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره المحتف بالقرائن المنتفية لكذا وكذا، ما قال. فدلنا على أن صيغة الأمر في نفسه مقتضية للوجوب، ما نحتاج إلى قرينة أخرى ولا إلى دليل آخر. إذن هذه المسألة واضحة. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق أن تصيبهم فتنة. اكتبوا كلمة المطلق لفهم المعنى: أمر الرسول أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم. قال: والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب. طبعا لو كان هذا التحذير، هنا قد يرد إشكال أنه هذا التحذير على الأمر، طيب نحن نقول الأمر مقتضي للوجوب. قال: لا، يمكن أن يكون هذا التحذير على ترك المستحبات. نقول: لا، الشارع لا يرتب هذا الوعيد على المستحب، إنما يرتب هذا الوعيد على الأمر اللازم الواجب. قال: والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب. فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومثل هذا قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، مطلق. ما آتاكم الرسول فخذوه، مطلق، ما قيده بشيء. وما نهاكم عنه فانتهوا، أيضا مطلق. ومما يدل على ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت. ما قال فأتوا بعضه، ما قال فأتوا إذا كان فيه قرائن، فأتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ومما يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بكلام الله أو بكلامه هو صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقولوا له: يا رسول الله، هذا أمرك الذي أمرتنا به، هل هو للوجوب أو ليس للوجوب؟ لم يعلم هذا ولا مرة. يعني 23 سنة عاش بينهم، ما أحد جاء وقال: يا رسول الله، هل الأمر هذا للوجوب أو ليس للوجوب؟ بل إن العقل يدل على أن الأمر لازمه الوجوب. لو أن، كما يقول الأصوليون، لو أن سيدا قال لعبده: قم واجلب لي الماء، فما قام، فنظر إليه السيد وهو لم يقم، قاله: لم لم تقم؟ قال: لأن بعض الأصوليين يقولون إن الأمر لا يقتضي الوجوب. يضرب ولا؟ طبعا إذا كان سيء الخلق سيضرب. لو قال الأب لابنه: قم وأتي بكذا وكذا من السيارة، الولد جالس: يا ولد أنت ما تسمع؟ بلى سمعت. طيب ما لك؟ والله قرأت الكتاب الفلاني في الأصول يقول إن الأمر لا يقتضي الوجوب إلا بالقرائن، ما جبت قرينة أنت. الكلام لا يقبله عاقل. إذ الخطاب لولا أن الناس يفهمون من الأمر الوجوب لما فهم الواجب من غير الواجب. وأما كون الأمر يدل على الفور، نعم. إذن هذه المسألة الثانية، الدليل على الأدلة على أنه للفور. عرفنا، ذكرنا الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن العقل على أن الأمر يقتضي الوجوب. قد يقول قائل: نعم هو مقتضي للوجوب، ولكن لماذا قلت الوجوب الفوري؟ لماذا لا يكون الوجوب على التراخي؟ هذه المسألة، هل الأمر مقتضي للوجوب فورا أو للتراخي؟ هذه صيغة المسألة، صورة المسألة، هل الأمر مقتضٍ للوجوب فورا أو على التراخي؟ الراجح الذي لا ينبغي الشك فيه أن الأوامر الشرعية بل والأوامر من الناس هي مقتضية للوجوب على الفور. هذا هو الأصل، هذا هو إيش الأصل، ما لم يأتي قرينة. ما هو القرينة؟ أن يأتي قرينة يدل على أنه لا يريد الامتثال فورا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لما قال له فإذا زالت الشمس فصل الظهر أربعا. الآن يخاطبه وهو ليس في وقت الظهر، يخاطبه وهو في وقت الفجر. إذن مقتضى خطابه فصل الظهر أربعا متى؟ إذن القرينة موجودة ولا لا؟ إذن الأصل أن الأمر لازم للفور ما لم يأتي قرينة تدل على أنه المراد بالأمر في وقت كذا وكذا. لو قال الرجل لابني يا بني إذا خلصت ما في يدك اذهب إلى السيارة واجلب كذا وكذا، طيب خلص اللي في يده وبعدين وجده الأب جالس على كرسيه، لما لم تذهب؟ قال الأمر ما يقتضي الوجوب. لا، يقتضي الوجوب على الفور، إنما هو علقه بأمر دل على أنه ليس مريدا للحال وإنما بعد هذا الحال. فإذا هذه مسألة واضحة، والشيخ استدل بقوله جل وعلا فاستبقوا الخيرات، وأيضا قوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وأيضا استدل بأن الأمر يقتضي الوجوب على الفور، يستدل به من الناحية العملية. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة كما أمره الله بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لو أن إنسانا قال الأمر ليس على الفور اليوم، يمكن أمتثل بكرة، يمكن أمتثل بعد بكرة، يمكن أمتثل بعد أسبوع، وهذا لم يفهم، لم يفهم ولم يفهم أحد. طيب لما جاء الخطاب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ظرف الصيام، فلما جاء رمضان ما جاء أحد من الصحابة قال يا رسول الله الأمر ليس مقتضي للفور، أنا لا أصوم رمضان هذا إنما رمضان الذي بعده. فكل الأوامر الشرعية امتثلها الصحابة بدون تراخي، بدون تراخي، بل لما وجد من بعضهم التراخي في بعض الأمور غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر دليل على أن الأمر مقتضٍ للوجوب على الفور. ومن جملة ذلك ما ذكره الشيخ أن الصحابة رضوان الله عليهم لما عقدوا الصلح، صلح حديبية تعرفون، كان أحد بنود صلح حديبية أنهم يرجعون من عامهم هذا ولا يعتمرون، فحلقوا رؤوسهم لأنهم أحصروا، فحلقوا رؤوسهم وهم في الحديبية، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يمتثلوا، رجاء أن ينزل الله قرآنا، رجاء أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن هذا حكم الله، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو غضبان، فلما رأت غضبه صلى الله عليه وسلم سألت واستوضحت، فعلمت أنهم ما تراخوا إلا رجاء أمر ينزل، وهذا الأمر لا يمكن أن ينزل عندما يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل. فقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله مر غلامك فليحلق رأسك فإنهم إن رأوا ذلك امتثلوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر غلامه أن يحلق رأسه، ولما رأوا ذلك امتثلوا جميعا. دلنا هذا أولا على أن الأمر مقتضي للوجوب، وإلا ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم الحق في الغضب. ودلنا على أنه مقتض للوجوب فورا، ودلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، ليس لأحد أن يخالفه. ثم قال: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. طبعا هنا لابد أن ننتبه إلى أن الأوامر الشرعية التي تكون على الواجبات منها ما هو على التراخي ومنها ما هو على الفور. مثلا فعل الصلاة، لما جعل الشارع للصلاة أول وقت وآخر وقت، علمنا أن هذا الوقت كله ظرف لامتثال الأمر، فإذا المكلف أو العبد مخاطب بإيجاد الفعل من وقت كذا، من وقت زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في صلاة الظهر. هذا واجب على التراخي في الشرع، هذا لا ينكر. ما كان واجبا على التراخي فإن الأحوط والأبرأ في الذمة المبادرة. ولذلك في حديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال، لما سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة على أول وقتها، المبادرة يعني. قال: والتأخير له آفات. ولذلك استحب جمع من العلماء للمسافر الجمع بين الصلاتين جمع تقديم، إلا أن يشق عليه الوقوف فيجوز له جمع التأخير. قال: ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، يعني التأخير. قال: وقد يخرج لا نعم، هذه من ناحية العقلية هذا الدليل، لأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل النقص ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. أولا قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. الثاني الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر باستفادة من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. الثالث التهديد، قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
التهديد
كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
ترى الخطة محسوب علي أنا، هني المشكلة يعني، تعرف هذا ولا ما تعرف؟ أقول خطأك محسوب علي. أي.
قال الله تعالى: فمن يشاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور
فذكر الوعيد
بعد الأمر المذكور دليل على أنه التهديد. ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها.
هذه مسألة أخرى، وهي متى يخرج الأمر عن الوجوب والفورية. الأصل كما ذكرنا أن الأمر دال على الوجوب والفورية، هذا هو الأصل، على الوجوب وعلى الفورية. والصواب في المسألة الثالثة، وهو هل الأمر مقتضٍ المرة أو التكرار، الصواب أنه مقتضٍ المرة ما لم يدل دليل آخر على التكرار. حينما يقول القائل لابنه: قم واجلب لي الماء، فقام وجلب له كأسا من الماء وما شبع، هل سيأمره أمرا آخر أو يكتفي بالأمر الأول؟
ها؟ أمر آخر، أمر آخر، أو بقرينة، كان يقول اجلب لي ماء حتى أشبع حتى أروى. إذن لا بد من القرينة. فهذه مسألة واضحة أن الأمر مقتض للمرة، الأمر دليل على أنه إذا أوجد الفعل مرة امتثل، إذا أوجد الفعل مرة يعتبر ممتثلا. فمن فهم أن المراد بالأمر التكرار فهذا لا دليل له، وإنما الصواب أن الأمر مقتض للمرة ما لم يأتي دليل يدل على التكرار. وهذه المسألة متى يخرج الأمر عن الوجوب والفورية؟ نقول لا يخرج الأمر عن الوجوب والفورية إلا لدليل. طيب وإذا خرج الأمر من الوجوب والفورية فإلى أين يذهب؟ لا يذهب إلا إلى ثلاثة أمور، انتبهوا، يخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب. إذن الأمر قد يخرج من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا هو أول خروج الأمر إليه. يعني الأصل أنه إذا خرج الأمر من الاستحباب، خرج الأمر من الفورية والوجوب، فمباشرة تنتقل إلى ماذا؟ الاستحباب، لأنه هو الذي بعد الواجب، فلا ينتقل من الأعلى إلى أدنى، لا ينتقل من الأعلى الذي هو وجوب إلى الأدنى الذي هو الاستحباب، ثم بعد الاستحباب أدنى الذي هو الإباحة، ثم يأتي بعد ذلك بعكس ما هو المراد من الأمر كما سيأتي. إذن عرفنا أنه ينتقل من الفورية إلى الند، كقوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم، هذه آية في سورة البقرة في آية الدين، أشهدوا فعل أمر إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب. ما هو الدليل هنا؟ اكتبوا والأدلة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب قد تكون مقترنة وقد تكون غير مقترنة، وهذا يجعل طالب العلم باحثا حتى لا يقول شيء على الله أو على رسوله حتى يكون مستيقنا. إذن الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا جاء ما يدل على أنه ليس للوجوب. وها هنا مسألة أصولية كبيرة، وهي هل الإنسان يعمل بالأمر مباشرة أو لا يعمل بالأمر حتى ينظر هل له صارف أو ليس له صارف؟ الجواب لا، هو يعمل بالأمر حتى يأتي ما يدل على أنه قد صرف. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الأصوليين زعم أن الأمر لا يجوز العمل به إلا بعد أن يتيقن عدم وجود الصارف. هذا غلط، هذا غلط واضح وبين، لأن الأمر أقل أحواله أنه دال على الاستحباب، حتى لو تنزلنا وقلنا يوجد له صارف يدل على الاستحباب، إذا قلنا يوجد له صارف يدل على الإباحة، إذن لماذا التوقف؟ وربما كان توقفه سببا لتوجه اللوم عليه، صح ولا لا؟ إذن لا، نقول أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية، فلا يحتاج أن نقول لا ما أعمل حتى أنظر هل له صارف أو ليس له صارف. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، طبعا الحديث معروف عندكم، الحديث جاء في سنن أبي داود، مسند الإمام أحمد وغيره، سنن النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا ولم يشهد عليه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع الأعرابي وهو يبيع الفرس على شخص آخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم ناداه ألم تبيعني الفرس؟ قال من يشهد لك؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما أشهد. فسمع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قول الأعرابي من يشهد لك، فقال أنا أشهد لرسول الله. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تشهد لي؟ قال أنا أشهد لك بالرسالة، فكيف لا أشهد لك بهذا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. إذن الشاهد أنه ما أشهد. وأيضا الأدلة كثيرة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتبايعون وما كانوا يشهدون، وما كانوا يشهدون. فإذن الإشهاد على البيع يدل على أنه للاستحباب. وبعض العلماء يقول أيضا الكتابة، كتابة الدين، إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا. الآن هذا أمر ولا ما هو أمر؟ الأمر والأصل فيه يقتضي الوجوب والفورية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي ولم يكتب، والرهن نوع من الدين، صح ولا لا؟ ولما يكتب كان الصحابة يتداينوا وما كانوا يكتبون. قال العلماء الكتابة للاستحباب. إذن هذا واضح. الدليل الوجوب أو الواجب أو الأمر يقتضي ينصرف من الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك إلى الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. متى ينتقل الأمر من الوجوب إلى مجرد الإباحة؟ الشيخ رحمه الله يقول أكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. بل قال بعض الأصوليين إن الأمر ينتقل من الإباحة بعد إلى الإباحة بعد الحظر في جميع حالاته. والذي جعلهم يقولون ذلك أنهم قعدوا قاعدة، قالوا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، قاعدة قعدوها، الأمر بعد الحظر مفيد للإباحة. واستدلوا بهذه القاعدة بالاستقراء، نظروا إلى الآيات التي فيها الأوامر دالة على الإباحة فقالوا بهذا القول. والصواب أن هذه القاعدة ليست كلية، وإنما يعني الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، هذه القاعدة ليست كلية، إنما هي قاعدة أغلبية كما قال الشيخ وأكثر ما يقع. إنما هي قاعدة إيش؟ أغلبية. لأن الصواب أن الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه، الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه، فإن كان مندوبا صار مندوبا، إن كان مباحا صار مباحا. ولنضرب مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الآن هذا حظر ولا مو حظر؟ حظر. ألا فزوروها، أمر ولا مو أمر؟ هل نقول الآن انتقل زيارة المقابر إلى الإباحة ولا انتقل الأمر إلى السنية والندب؟ نقول انتقل الأمر إلى على القاعدة الأمر بعد الحظر مفيد للإباحة. ومن ينتصر لهذه القاعدة يقول لا يستفاد من قوله فزوروها السنية، إنما يستفاد من جهة فعله صلى الله عليه وسلم. ومن قال أن الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه فإنه يحتاج أن يقول إن زيارة القبور كان سنة لمن قبلنا فعاد الأمر إلى ما كان عليه. هذا كمثال. والشيخ ذكر له أدلة، قال الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، مثل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآن حضر البيع ولا ما حضر؟ حضر. طيب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الآن حظر البيع ولن يقول وابتغوا من فضل الله هي التجارة، فرجع الأمر إلى أصل ما كان عليه وهو الإباحة، أصل ما كان عليه وهو الإباحة. قال مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد قبل الإحرام ماذا كان في حقك؟ مباحا إذا كنت في حل وفي غير الحرم. طيب الآن أصبحت محرما أو أصبحت في الحرم، فأصبح في حقك محرما. إذا خرجت من الحل والإحرام رجع الأمر إلى ما كان عليه. قالوا إذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حر. قال ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. الآن قوله افعل صيغته صيغة أم، هل معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهب وارتكب هذه الأمور كيفما شئت؟ لا، إنما المقصود أن هذه الأشياء التي كانت في حجة الوداع مرتبة كان لازما لهم، لكن نحن نحتاج الآن إلى دليل. ما دليل لزوم هذا الترتيب لهم؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم حجوا كما رأيت أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إذا خذوا عني مناسككم دليل على الأمر. ثم لما وقع منهم المحظور قال افعل ولا حرج، علمنا أن قوله افعل رفع للحظر، فرجع الأمر إلى الإباحة وهو الإباحة في الترتيب، يجوز أن ترتب ويجوز أن لا ترتب. قال ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. إذن الأصل في الأمر أنه ينتقل إلى الندب، ينتقل الندب بقرينة. أما إذا كان الأمر بعد الحظر فإما أن نقول على القاعدة الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وإما أن نقول أنه يرجع إلى ما كان عليه. قال ثالثا التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم مو معناه تروحوا سووا، لا، هذا الأمر خرج مخرج تضمن التهديد والوعيد، يعني مهما تعملوا أنتم فإن الله جل وعلا عليم بصير فسيعاقبكم ويجازيكم. وهذا مثل ما يقول الإنسان المستعلي لمن دونه سو اللي تبيه راح تشوف. إيش معنى سو اللي تبيه؟ ما لا تأمر، هذا وعيد صح ولا لا؟ افعل ما تشاء سترى ما لا يسرك، إذن هذا وعيد، هذا واضح. إذن قد يكون الأمر بمعنى التهديد والوعيد، التهديد والوعيد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين نار. الآن قوله فليكفر هذا إيش؟ تهديد ووعيد، ها؟ تهديد ووعيد. قال فذكر الوعيد بعد الأمر إن اعتدنا للظالمين نار، هذا هو الوعيد. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. نعم. قال ويخرج الأمر على الفورية إلى التراخي، متى؟ قلنا بالقرينة، مثل ما قلنا مثل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس فصل الظهر. الآن قرينة هي قوله فإذا زالت الشمس، حتى يأتي وقت الزوال ما في فصلي، ما في كلمة فصل. قال ويخرج الأمر على الفور إلى التراخي، مثل قوله جل وعلا فعدة من أيام أخر. الآن فعدة من أيام أخر قرينة على أن من أفطر في رمضان عليه القضاء بالتراخي، لأنه لم يحدد الأيام، صح ولا لا؟ يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعليه القضاء عدة ما أفطر من الأيام الأخر. فقوله من أيام أخر دليل وقرينة على أن القضاء على التراخي. ومما يؤكد ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن قال قائل فإنها قالت فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال، طيب ليش يعني في شعبان تقدر تقضي؟ قد يقول قائل إن في شعبان نفس العلة موجود مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يريد منها ما يريد الرجل من زوجته. نقول لي أمرين: الأول أن الوقت قد أصبح ضيقا، فحق الله مقدم على حق العبد، حق الله الآن مقدم على حق الزوج، وهذا واضح، لأنه إذا ضاق الوقت خلاص. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شعبان أكثر صياما، فهي في أمن من حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار. قال: ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها، هذا واضح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما لا يتم المأمور إلا ما لا يتم المأمور إلا به، إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال واجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا.
مثال الواجب
ستر العورة.
ستر ولا ستر؟ نعم.
مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب
نعم
يوم الجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها.
هذا كلام عظيم ينبغي لطالب العلم أن يهتم به. قبل أن ننتقل إلى هذه القاعدة، أحب أن أنبه على قضية مهمة نبه عليها شيخ الإسلام بن تيمية، وهي أن الأمر من الشارع حينما يأمرك بشيء فلا انتبه، حينما يأمرك بشيء فإنه يأمرك بالشيء وبلوازمه وبمقتضياته وبما يؤدي هذا الشيء به. هذه كلمة ما لا يتم المأمور إلا به هو أحد هذه الأشياء. حينما يأمر الإسلام بشيء، يأمر الشارع بشيء في الكتاب أو في السنة، فإنه يأمر به وبنظيره المساوي له، لأنه ما يأتي بالتفريق بين المتماثلات، وبلوازمه وبما يؤدى به. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الأمر بالشيء متضمن النهي عن تركه، وهذا أيضا شيء مهم طالب العلم يستفيد من هذا. الأمر بالشيء متضمن النهي عن تركه. فلما قال وأقيموا الصلاة، فأنت تستدل بقوله وأقيموا الصلاة، لا تتركوا الصلاة، لا تأتوا بالصلاة معوجة، أتوا بها مستقيمة قائمة تامة. وآتوا الزكاة، مفهوم المخالفة إياكم وترك الزكاة، هذا شيء مهم. قال ما لا يتم المأمور إلا به. هذا الكلام يقول بعض أهل القواعد الفقهية، يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه صيغة القاعدة عندهم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. يقول إذا توقف فعل مأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. مثلا الآن لما أمرنا الله جل وعلا أن نقوم للصلاة. تأمل الآن، جعل من أركان الصلاة القيام، لأن كلمة أقيم لا يتصور الإقامة بدون قيام إلا للعاجز. ولما كان من الصلاة لا تكون إلا في مكان طاهر، ألزمنا بأن نطهر ثيابنا وأبداننا وأماكن صلاتنا. هذه كلها من الأشياء التي لا تتم الواجب الأعظم الذي هو الصلاة إلا بها، فصارت هذه الأمور من لوازم ومن واجبات ومن فرائض الصلاة، سواء قلنا قبل الصلاة أو في الصلاة. هذه المسألة مهمة ولها فروع كثيرة، المطولات فيها أمثلة كثيرة جدا. قال: مثال الواجب ستر العورة، فعلك الذي تفعله في كونك تضع سترا على عورتك. الستر اسم للستارة، وأما الستر فعل. ستر العورة اسم للفعل. ستر العورة شرط من شروط إيش؟ الصلاة. فإذا توقف على شراء ثوب، الآن ستر العورة مأمور به شرعا، مثل في قوله جل وعلا إيش؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، امر. وقوله صلى الله عليه وسلم: استر عورتك الا من زوجتك او امتك، امر ولا لا؟ طيب اذا كان لا يتم هذا الامر الا بشراء ثوب، صار الامر بشراء الثوب واجبا. قال: فاذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا، مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. بأي شيء تغسل وجهك؟ ما هو بالعسل، بالماء طبعا. طيب إذا كان ما عندك ماء، معناه أمر بشراء الماء إذا كنت تملك. وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، هل يجب على من لا يجد الماء أن يشتري الماء بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ينتقل للتيمم مباشرة؟ الصواب أنه ما دام قادرا على شراء الماء يشتري، وإلا لو عملنا بقول هؤلاء المترخصين لكن ما حد توضى، كل مياهنا اليوم نشتريها ولا في ماء ببلاش؟ كل المياه اليوم تشترى إلا مياه المساجد فهي من الدولة. قال: ومثال المندوب التطيب للجمعة، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، فيتوقف على شراء الطيب كان ذلك الشراء مندوبا. مثل الآن لو أن إنسانا أراد أن يذهب إلى الجمعة، ليس مندوبا أن يذهب بثياب نظيفة، إذن يندب في حقه غسل الثوب، يندب في حقه غسل الثوب. قال: وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، مدرجة تحت قاعدة عامة وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. ويمكن بعض في بعض بطون الكتب القواعد يعبرون عن الوسائل لا أحكام المقاصد بتعبير آخر فيسمونه ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، ووسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها، هذا تعبير بعض الكتب. قال: وسائل لا أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. وهذه القاعدة تقتضي أن الغايات لا تبرر الوسائل، انتبهوا، الغاية لا تبرر الوسيلة. القاعدة التي تقول الغاية تبرر الوسيلة قاعدة يهودية سرت في المسلمين من بعض الذين لم يؤتوا علما ولم يؤتوا فقها حمك الله، وإلا فإن من له أدنى مسكة علم في الشرع يدرك أن الغايات لا تبرر الوسائل، وإلا لو قلنا الغايات تبرر الوسائل لجاز للسارق أن يسرق لكي يتصدق، لجاز للمنتهي بأن ينهب لكي يبني مسجدا، لجاز للقاتل أن يقتل حتى يصل إلى كذا وكذا. وهذا دليل على فساد هذه القاعدة. ولو أن طالب علم ذكر ما يترتب على هذه القاعدة من الفساد لما استطاع أن ينهي الأمور التي ترتب على هذه القاعدة، وهي أمور كثيرة جدا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطلب إن كان من ال... لا الطلب في نفسه، بعض العلماء يقول إن الإنشاء طلب، فإن كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، إن كان الطلب من المساوي فهو التماس، إن كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء. ويمكن نقسم آخر تقسيم آخر، وهنا نقول إن الطلب ليس قسيما للأمر، بل نقول إن الأمر منقسم إلى ثلاث. نعم وإياكم. تفضل.
في الحديث شيخ غسل الجماعة واجب على كل محتلم.
نعم.
نسمع بعض المشايخ يقول في من يرى أنه واجب، في من يرى أنه
مستحب.
معنى اللفظ واجب، فكيف فهموه أنه مستحب؟
نعم أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كيف فهموا أن المراد الاستحباب عند من يقول الاستحباب كقول الحنفية ورواية عن الشافعي والمالكية؟ أما ما فهموا أن هذا يدل على الاستحباب، إنما قالوا قوله واجب مصروف. كيف مصروف؟ قال إن هذا كان في أول الإسلام، وكان الناس ليس لهم ثياب كما في حديث من عائشة، فلما صار لهم الثياب صار الأمر للاستحباب. نعم. وإلا نحن نقول لا، الصواب أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. كيف؟
مسألة غسل الجمعة.
الذي أعرف أن الشيخين يفتيان بالوجوب، ما أعرف
في حديث فبها ونعمة ومن اغتسل في الغسل أفضل.
نعم حديث صحيح، حديث من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا حديث صحيح، لكن هل هذا الحديث يدل على رفع الوجوب؟ ما يدل، وإنما مقارنة بين أمرين كلاهما واجبين. لو أن إنسان قال أي الواجبين أفضل، ماذا تقول؟ هذا ما يدل على، يعني صحيح بعض الفقهاء استدل بأن هذا الحديث يدل على رفع الوجوب، لا، من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، هو مقارنة بين واجبين.
لا لا، فبها ونعمة يا شيخ.
نعم،
يعني من غير الأفضلية في الشق الثاني من الحديث فبها ونعمة، هل هذا لا يدل على أن من توضأ فقد قام بما عليه؟
لا، هو من توضأ، ما نقول إحنا أنه من توضأ صلاته غير صحيح، فبها ونعمة نعم الصلاة بها صحيحة، ما في إشكال. على كل حال الحديث هذا بعض العلماء يضعفه، يعني كما تعرف. نعم
جزاك الله.
ما نقدر نقول أن الصواب من وجوب الاستحباب لإجماع
الشيخ؟ الإجماع؟ ما في إجماع، ما في إجماع في بس. أنا خلي ابن عبد البر، لكن ما في إجماع. نعم.
بعضهم قال الأصل في الأمر عند الإبطال في العبادات أنه الوجوب، أما في العادات في الأكل والشرب والنوم غير عن الاستحباب. ذكر شيخنا عثيمين في
البتاع. نعم، هذا يعني ذكره بعض الأصوليين المتقدمين أن الأوامر في الأمور العادية أنها مصروفة للاستحباب، لكن هذا اضطراده فيه نظر، حتى أن يرد عليه سؤال ما حكم الأكل باليمين؟ طيب هم لا يقولون على القاعدة ما يصير واجبا. ما هو ما هي القرينة؟ يأكل ممتاز. إذا كان هكذا لا بأس. نعم. في مانع إذا الأمر صدر الأمر فإنه على الفور إلا أن يوجد مانع. أضربك مثال الآن، أقول لك قم واجلب ماء، انتبه الآن، وأنت تجد الباب مغلق، كيف تأتي بالماء؟ إذن تنتظر حتى النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله بالحج، لكن كيف يحج المشركون والأصنام عند البيت وهم يحجون عرى؟ فلما كان التاسع أرسل أبا بكر وعلي يناديان وأبا هريرة ينادون بالناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يحج بالبيت عريا. زال الآن مانع ولا لا؟ نعم. نعم. أنه ذكر إيش؟ للاستحباب. نعم. لأنه يعني هم مثل ما قال أخوكم أن الأمر إذا كان في المباحات فإنه يكون للاستحباب. أيضا جاء في حديث وثم يمس بما يجد من الطيب، قال لو كان الأمر للوجوب لما أخبر هذا الخبر وإنما أمره أن يشتري. نعم.
وياك.
لا، هو لا بأس، هذا هو الدعاء. هل فيه إن شاء الله؟ طهور إن شاء الله، هذه مسألة أخرى. طهور إن شاء الله، يعني مثلا الآن أنا لما أرى إنسان مستقيم ثم يبتلى بالمرض فأنا أقول كفارة إن شاء الله، ما فيها شيء. يمكن تكون كفارة يمكن ما تكون كفارة، لكن أنا أدعو له بالجزم، أقول لا بأس. عرفت؟ واضح؟ ما إن شاء الله ليس متعلق بلا بأس، متعلق بالطهور. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. سكرت الميكروفون.